أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الجواب الصحيح عن الوجه الأول الذي استدل به على المنجزية في الصورة الثالثة هو أن يقال بأن العلم الإجمالي المتأخر المتعلق بالتكليف السابق لا ينجز التكليف في وقت سابق، فالعلم الإجمالي لا ينجز التكليف إلا في وقت حدوثه، أما أنه ينجز التكليف في وقت سابق فقلنا أن هذا لا معنى له، بل قلنا بأنه لعله يلزم من التفكيك بين العلة والمعلول. نعم، في بعض الأحيان لا بد من استثناء هذا، أنه في بعض الأحيان قد يترتب شرعا على التكليف في زمان سابق أثر شرعي وتكليف شرعي في الزمان اللاحق، في بعضها قد يكون هذا، ومن هذا القبيل باب القضاء. القضاء هو أثر شرعي يترتب على ماذا؟ على تكليف سابق، فيكون العلم بالتكليف السابق كما هو المفروض يكون موجبا لترتب هذا الأثر في الزمان اللاحق، فيجب القضاء. لكن هذا الشيء آخر غير محل الكلام، نحن لا نريد أن نثبت أثرا في الزمان اللاحق يكون العلم بالتكليف موجبا له، وإنما نحن نتكلم عن أن العلم الإجمالي المتأخر هل يؤثر في تنجيز التكليف في وقت سابق أو لا، هذا محل كلامنا، هذا الذي نقول بأنه لا معنى له، أن العلم الإجمالي المتأخر هل يؤثر في تنجيز التكليف في وقت سابق، هذا محل كلامنا. لكنه ما ذكر ليس من هذا القبيل، ما ذكر هو عبارة عن أن وجوب القضاء موضوعه التكليف السابق، فإذا علم المكلف بالتكليف السابق يعني علم بموضوع وجوب القضاء فيجب القضاء بلا إشكال. هذا أثر ترتب شرعا على التكليف السابق، فعند العلم بالتكليف السابق كما هو المفروض حينئذ يترتب هذا الأثر في الوقت اللاحق، الآن يترتب وجوب القضاء، وهذا شيء آخر غير محل الكلام. نحن نتكلم عن أن العلم الإجمالي المتأخر هل يوجب تنجيز التكليف في وقت سابق أو لا يوجبه، هذا شيء، ووجوب القضاء شيء آخر. ومنه يظهر أن هذا الكلام لا يختص بالعلم الإجمالي، بل يشمل حتى العلم التفصيلي. في المثال السابق الذي ذكرناه، وما إذا علم بنجاسة الماء الذي اغتسل به قبل عدة أيام مثلا، هنا لا مانع من أن نلتزم بوجوب القضاء، بوجوب قضاء الصلوات التي صلاها اعتمادا على الغسل بذلك الماء الذي علم الآن بأنه شنو؟ بأنه نجس. لكن هذا لا يعني أن العلم التفصيلي المتأخر يوجب ماذا؟ تنجيز التكليف في وقت سابق، لا، هذا العلم التفصيلي ليس موجبا لتنجيز التكليف في وقت سابق، وإنما العلم التفصيلي بنجاسة الماء هذا يترتب عليه أثر شرعي، وهو ماذا؟ نجاسة الماء الذي اغتسل به سابقا له أثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو وجوب قضاء الصلاة التي صلاها بذلك الماء الذي ثبت وعلم بأنه ماذا؟ بأنه نجس، فيترتب هذا الأثر. الآن يترتب هذا الأثر وهو وجوب القضاء. هذا شيء آخر، غير أن العلم التفصيلي يكون المتأخر يكون موجبا لتنجيز التكليف في زمان سابق. لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من هذه الجهة، في أن كل منهما لا يكون موجبا لتنجيز التكليف الذي يتعلق به إلا من حين حدوثه، وأما قبل ذلك فهو ليس موجبا لتنجيز ذلك التكليف. وخلاصة الجواب هو هذا، أن العلم الإجمالي المتأخر عن الاضطرار لا يكون موجبا لتنجيز التكليف لا قبل الاضطرار ولا بعد الاضطرار. أما أنه لا يجب تنجيز التكليف قبل الاضطرار فلما قلناه من أن العلم الإجمالي المتأخر لا يجوز تنجيز التكليف في وقت سابق، ولا أنه يجب تنجيز التكليف بعد الاضطرار، فباعتبار أن الاضطرار مانع من هذا التنجيز. لماذا؟ لاحتمال أن تكون النجاسة ساقطة في الإناء المضطر إليه ومعه لا تكليف، فكيف يتنجز عليه التكليف مع وجود هذا الاحتمال؟ وهذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو الفارق في الحقيقة بين الصورة الثانية والصورة الثالثة، بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. في الصورة الثانية العلم الإجمالي في الصورة الثانية كان متقدما على الاضطرار، متقدم على الاضطرار بحسب الفرض، حينئذ لا مانع من أن يكون هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف قبل الاضطرار. وتقدم أن الاضطرار المتأخر لا يمنع من هذا الشنو، من هذا التنجيز، لا يمنع من هذا التنجيز. العلم الإجمالي المتقدم على الاضطرار نجز التكليف سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذلك الطرف. الاضطرار المتأخر لا يمنع من هذا التنجيز، يبقى التنجيز على حالة. وغاية ما يمكن أن يقال كما أشرنا هو أن عمر أحد التكليفين يكون شنو؟ يكون أقصر من عمر التكليف الآخر، فيتحول إلى فرد قصير، تكليف قصير العمر وتكليف ماذا؟ طويل العمر. النجاسة على تقدير أن تكون ساقطة في الإناء الذي اضطر إليه بعد ذلك، يكون هذا التكليف عمره شنو؟ قصير، عمره قصير بفترة ما قبل الاضطرار. وعلى تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الفرد الآخر، فعمر هذا التكليف يكون ماذا؟ طويلا. هذا العلم الإجمالي قبل الاضطرار ينجز التكليف على كل تقدير، وبعد تنجيز التكليف على كل تقدير الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يسقط هذه المنجزية، بل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته للطرف الآخر ويمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هذا في الصورة الثانية. بينما في الصورة الثالثة الأمر ليس هكذا. في الصورة الثانية المفروض أن العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار، العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار. تنجيز التكليف، تنجيز التكليف قبل الاضطرار يتوقف على أن نقول بأن العلم الإجمالي المتأخر ينجز التكليف في وقت شنو؟ سابق، يتوقف على هذا. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي المتأخر ينجز التكليف في وقت سابق، يكون حال الصورة الثالثة حال الصورة الثانية، يعني نجز هذا العلم التكليف قبل الاضطرار، فالاضطرار المتأخر لا يمنع من هذا التنجيز كما يقال في الصورة الثانية. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن العلم الإجمالي المتأخر لا ينجز التكليف في وقت سابق، فالتكليف لا منجز له قبل الاضطرار، التكليف لم يتنجز على المكلف قبل الاضطرار، وإنما هو الشبهة بدوية، تكون أشبه الشبهة البدوية لا منجز فيها. وحينئذ بعد طرو الاضطرار أيضا لا يكون هناك علم بالتكليف بعد طرو الاضطرار، لا يكون، أو حين حدوث العلم الإجمالي، قل بعبارة أخرى حين حدوث العلم الإجمالي في الصورة الثالثة لا يكون هناك علم بالتكليف. لماذا؟ لاحتمال أن تكون النجاسة ساقطة في الإناء الذي اضطر إليه، والتكليف فيها يكون ساقطا حتما، واحتمال أن تكون النجاسة ساقطة في التكليف في الإناء الآخر هذا مجرد احتمال ومجرد شك، يمكن إجراء القواعد والأصول المؤمنة بلحاظه، فلا يكون هذا موجب لتنجيز العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الأول لإثبات المنجزية في الصورة الثالثة، وقد تبين أنه غير تام. الوجه الثاني لإثبات المنجزية في الصورة الثالثة هو الوجه الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه وأجاب عنه، وحاصل ما ذكره هو أنه يقول بأننا في الصورة الثالثة بعد فرض حصول العلم الإجمالي بنجاسة أحد شيئين سابقا، هذا محل كلامنا، النجاسة سقطت في أحد الإناءين ولم أكن أعلم بها، اضطر إلى أحد الطرفين بعينه ثم علم إجمالا بهذه النجاسة. خب حينئذ بعد حدوث العلم الإجمالي المكلف حينئذ يعلم بثبوت تكليف قبل زمان الاضطرار، يعلم بأنه هناك تكليف قبل زمان ماذا؟ قبل زمان الاضطرار، ولكنه لا يعلم بأن هذا التكليف هل هو الفرد القصير من التكليف في الطرف المضطر إليه والذي سقط بسبب الاضطرار بحسب الفرض، أو أنه الفرد الطويل في الطرف الآخر، هذا لا يعلم به. هو علم بالتكليف قبل الاضطرار لكنه واضح أنه لا يعلم بأن هذا التكليف هل هو في هذا الطرف الذي اضطر إليه وسقط التكليف فيه بسبب الاضطرار، أو أنه في الطرف الآخر، أو أنه في الطرف الآخر. ويقول بأن هذا الشك في أن التكليف الذي علم به إجمالا المردد بين الطرفين الطويل والقصير، هذا الشك يكون موجبا للشك في بقاء الجامع الذي علم به المردد بين الطرفين بين الفردين، فكأنه هو يشك في بقاء الجامع، يشك في بقاء الجامع. يقول في هذه الحالة يمكنه إجراء الاستصحاب في الجامع فيستصحب بقاء الجامع إلى الآن، يستصحب بقاء الجامع إلى الآن، أركان الاستصحاب متوفرة في هذا الجامع لأنه علم بوجوده قبل الاضطرار بحسب الفرض، لأن المفروض أنه علم إجمالا بسقوط نجاسة في أحد الشيئين، يعني علم بثبوت تكليف، فهذا التكليف مردد بين تكليف قصير العمر وبين تكليف شنو؟ طويل العمر. إن كان التكليف الذي علم به إجمالا قصير العمر قال ارتفع مو بسبب الاضطرار، لكن إن كان التكليف الذي علم به إجمالا هو التكليف الطويل العمر فهو باقي، إذن هو يشك في بقاء الجامع إلى الآن باعتبار شكه في أن هذا الجامع الذي علم به هل هو متحقق في الفرد الزائل حتما أو متحقق في الفرد الباقي شنو حتما هذا شك في بقاء الجامع مع سبق العلم به، فتتوفر أركان الاستصحاب الجامع فيجري استصحاب الجامع، يمكن إجراء استصحاب الجامع ويكون هذا من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثاني المردد، الكل المردد بين الفرد الذي يقطع بزواله والفرد الذي يقطع شنو ببقائه. نظير ماذا؟ نظير مثال الحدث، إذا تيقن بالحدث المردد بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر بعد الوضوء بعد أن توضأ، واضح؟ تيقن بحدث بعد الوضوء مردد، يعني تيقن بحدث بعد تيقن بحدث مردد بين الأكبر والأصغر ثم توضأ بعد الوضوء، هو يكون متيقنا بكلي الحدث سابقا وشاك في بقائه، لأن الحدث الذي تيقن به سابقا قبل الوضوء إن كان هو الأكبر فهو باق حتما، يعني لا يرتفع بالوضوء، وإن كان هو الأصغر فهو مرتفع قطعا بالوضوء، فهو يشك في بقاء الكلي، في بقاء كلي الحدث، فيمكنه أن يجري الاستصحاب في هذا الكلي في هذا الجامع. ما نحن فيه من هذا القبيل بالضبط، لأنه يعني علم إجمالا بالتكليف قبل الاضطرار، وهذا التكليف مردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل، القصير مرتفع قطعا على تقديره والطويل على تقديره يكون باقا قطعا، فيكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني. يقول بأن هذا الاستصحاب استصحاب الجامع، وإن كان لا يمكننا أن نثبت به الفرد الطويل العمر لأنه يكون أصلا شنو مثبتا، استصحاب بقاء الجامع مع القطع بانتفاء هذا الفرد لازمه العقل شنو أنه متحقق في ضمن الفرد الطويل العمر، لكن إثبات هذا الفرد الطويل باستصحاب الجامع يكون على يكون أصلا مثبتا وهو ليس حجة. يقول هذا صحيح أن استصحاب الجامع لا ينفع لإثبات أن التكليف متحقق في الفرد الطويل لأنه يكون أصلا مثبتا، لكن يقول لكن بعد أن ثبت بالاستصحاب توجه التكليف بالجامع إلى المكلف، حينئذ العقل يحكم من دون أن نثبت الفرد الطويل لأنه أصل مثبت بالاستصحاب، لكن بعد أن ثبت التكليف بالجامع وبعد أن توجه التكليف بواسطة استصحاب الجامع توجه التكليف بالجامع إلى المكلف، العقل حينئذ يستقل بلزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف الثابت بالاستصحاب، تكليف الجامع الثابت بماذا؟ الثابت بالاستصحاب. ومن الواضح بأنه لا يمكن الجزم بالخروج عن عهدة هذا التكليف الثابت بالاستصحاب إلا بامتثال الفرد الطويل، لا يمكن الجزم بالخروج عن عهدة هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة إلا بالإتيان بالفرد الشنو بالفرد الطويل، فلا بد حينئذ من الإتيان بالفرد الطويل، لا بد من الإتيان بالفرد الطويل حتى يقطع بالخروج عن عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة بواسطة الاستصحاب، وبالتالي وصلنا إلى نفس النتيجة وهي ماذا؟ وهي تنجز التكليف على المكلف ووجوب الإتيان بالطرف الآخر، لزوم امتثال الطرف الآخر وعدم إمكان إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر. اللي هو معنى تنجيز الذي نريد إثباته. رأية الأمر أن هذا التنجيز لم نثبته بواسطة كما يدعى في الوجه الأول، من أنه نقول بأن هذا العلم المتأخر هو ينجز التكليف في زمان سابق فيكون حال الصورة الثانية. لا، مو بهذه الطريقة، لا نقول لا ينجزه في زمان سابق، لكن نحن علمنا بهذا التكليف في زمان سابق، فعندنا يقين بالتكليف الجامع بين الفردين المردد بين الفردين، ونشك في بقائه بعد الاضطرار، فنستصحب هذا الجامع. هذا استصحاب الجامع يدخل الجامع في العهدة، يدخل الجامع في عهدة المكلف. فإذا دخل التكليف الجامع في عهدة المكلف فلا بد من الخروج عن عهدته جزما، ولا جزم بالخروج عن عهدته إلا عن طريق الاحتياط. فيجب على المكلف ماذا؟ الاحتياط. فلا يكفيه ماذا؟ أن يجتنب في المثال السابق، في أصل المثال، أن يجتنب ماذا؟ أن يجتنب فيجب عليه أن يجتنب الطرف الآخر الذي لم يضطر إلى شربه في المثال السابق، وعلم بسقوط النجاسة في أحد شيئين، إما هذا الماء الذي اضطر إلى شربه، أو إما هذا الثوب الذي هو غير مضطر لاستعماله. هنا يجب عليه أن يجتنب استعمال هذا الثوب احتياطا. لماذا؟ لأن الجامع دخل في العهدة باعتبار الاستصحاب، والعقل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني، تحصيل الفراغ اليقيني عندما يقطع المكلف باشتغال الذمة يقينا، والذمة اشتغلت يقينا بالجامع. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه لإثبات التنجيز في الصورة الثالثة. هذا الوجه الثاني لوحظ عليه بهذه الملاحظة، بأنه استصحاب الكلي في محل الكلام غير جاري، لا يجري في محل الكلام. استصحاب الكلي في محل الكلام لا يجري، وإن كان يجري في مثال الحدث المردد بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والسر في ذلك أن استصحاب الجامع في محل الكلام، والمقصود بالجامع كما قلنا هو الجامع بين التكليف الطويل والتكليف القصير، هذا لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الجامع المستصحب غير قابل للتنجيز، غير قابل لأن يتنجز على المكلف، وذلك باعتبار أن هذا الجامع على أحد تقديره ليس قابل للتنجيز، ليس قابل لأن يدخل في العهدة، ليس قابل لأن يكون مشمول لحق المولوية وحق الطاعة. لماذا؟ لأنه على أحد تقديره هو خارج عن قدرة المكلف باعتبار الاضطرار، هو غير مقدور للمكلف، غير لا يتمكن المكلف من أن يمتثله. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف ماذا؟ مضطر إلى ماذا؟ إلى ارتكابه. فإذا امتثال هذا التكليف غير مقدور للمكلف بسبب الاضطرار. من الواضح أن التكليف الذي لا يقدر المكلف على امتثاله هو غير قابل للتنجيز، غير قابل لأن يدخل في حق الطاعة وأن يدخل في عهدة المكلف. هذا الجامع بين تكليف يقبل التنجيز ويقبل الدخول في عهدة المكلف، يقبل أن يكون مشمول لحق الطاعة وحق المولوية، وبين تكليف لا يقبل ذلك. الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز غير قابل من للتنجيز، لأنه على أحد تقديره ولا يقبل التنجيز، لا يقبل التنجيز. فكيف يكون مثل هذا الجامع يكون الاستصحاب جاريا فيه، والحال أنه غير قابل للتنجيز لأنه على أحد تقديره هو لا يكون قابلا إما للتنجيز ولا يكون قابلا للدخول في عهدة المكلف، فكيف يعقل أن يكون الجامع بينه وبين ما يقبل التنجيز؟ لأن التكليف الطويل يقبل التنجيز بينما التكليف القصير لا يقبل التنجيز، كيف يكون الجامع بينهما قابلا للتنجيز بالاستصحاب؟ فأساسا استصحاب الكل في محل الكلام لا يجري. لماذا؟ لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. وبعبارة أخرى يمكن أن يصار هذا بعبارة أخرى وجه آخر، فيقال بأن استصحاب الكل في القسم الثاني إنما يجري حينما يترتب أثر شرعي على المستصحب نفسه اللي هو الجامع. عندما يترتب أثر شرعي على المستصحب نفسه اللي هو الجامع، المفروض في محل الكلام هو الجامع، عندئذ لا مانع من جريان الاستصحاب. وهذا متحقق في مثال الحدث، لأننا في مثال الحدث عندما نستصحب كلي الحدث الذي تيقنا به سابقا وشككنا في بقائه بعد الوضوء، الغرض من استصحاب كلي الحدث وترتيب الأثر الشرعي المترتب على كلي الحدث من قبيل مس المصحف، حرمة مس المصحف، هذا مترتب على كلي الحدث الأعم من الحدث الأصغر والحدث الشنو الأكبر. ولا نريد بذلك أن نثبت ماذا؟ أن نثبت به وجوب الغسل على المكلف. ما بدنا نثبت وجوب الغسل، إثبات وجوب الغسل باستصحاب كلي الحدث أصل مثبت، لأن استصحاب كلي الحدث مع القطع بزوال الحدث الأصغر بعد الوضوء لازمه العقلي هو شنو؟ هو أن الحدث شنو؟ أكبر، فيترتب عليه وجوب الغسل. ليس الغرض من استصحاب كلي الحدث هو إثبات وجوب الغسل على المكلف، لأن هذا فرع ماذا؟ أن يكون إثبات أن حدثه حدث شنو؟ أكبر. واستصحاب جامع الحدث لا يثبت كون الحدث أكبر إلا بناء على الأصل المثبت. لا، نحن نريد أن نثبت الأثر المترتب على كلي الحدث من قبيل حرمة مس المصحف، حينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في هذا الكلي لإثبات هذا الأثر. وهذا متحقق في ماذا؟ في مثال الحدث. وأما في محل الكلام، في محل الكلام نحن نريد أن نستصحب الجامع بين التكليفين، جامع التكليف المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. إن كان الغرض من استصحاب هذا الجامع هو إثبات الفرد الطويل فهذا كما قلنا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، لأن اللازم العقلي لبقاء الجامع إلى الآن بعد الوضوء وبعد القطع بزوال أحد التكليفين، التكليف القصير العمر، لازمه هو بقاء التكليف الطويل، هذا أصل مثبت. وإن كان لا، الغرض هو إثبات الجامع نفسه، غرض إثبات الجامع نفسه، إثبات الجامع، هذا الجامع كما قلنا هو غير قابل للتنجيز، غير قابل للتنجيز لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، والجامع بين ما يقبل الدخول في العهدة وما لا يقبل الدخول في العهدة هو غير قابل للدخول في العهدة وغير قابل لأن يكون منجزا على المكلف. فإذا على كلا التقديرين هذا الاستصحاب في محل الكلام لا يجري. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر مع جوابه. هو السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر هذا الوجه وأجاب عنه بجواب آخر غير هذا الجواب. هو ذكر بأن هذا الوجه يمكن الجواب عنه بجواب آخر، وحاصل هذا الجواب اللي ذكره كجواب عن هذا الوجه حاصله هذا، هو يقول بأنه هناك فرق بين محل الكلام وبين استصحاب كلي الحدث في مثال الحدث. والفرق هو هذا، أن الاستصحاب استصحاب كلي الحدث، وهكذا إصالة الاشتغال أيضا عطفها على ماذا؟ على الاستصحاب. إنما تصل النوبة إليه عندما تتعارض الأصول في ماذا؟ في الأطراف، عندما تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب، أو تصل النوبة إلى التمسك بالاشتغال، كما هو الحال في مثال الحدث. في مثال الحدث هو لا إشكال أن إصالة عدم كون الحدث أكبر تكون معارضة بإصالة عدم كون الحدث شنو؟ أصغر. معارضة بهذا، لأن المكلف لا يعلم لا بهذا ولا بهذا، ويشك في كون الحدث أصغر ويشك في كون الحدث ماذا؟ أكبر. وكل منهما أمر مسبوق بالعدم، فيجري فيه استصحاب العدم، ويتعارض الأصلان، إصالة عدم كون الحدث أصغر معارض بإصالة عدم كون الحدث أكبر، فيتعارضان يتساقطان، وحينئذ يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، فنستصحب كلي الحدث، تصل النوبة إليه ولا مانع منه إذا كان يترتب عليه الأثر كما ذكرنا. وأما في محل الكلام يقول النوبة لا تصل إلى الاستصحاب، النوبة لا تصل إلى الاستصحاب. لماذا؟ لأن إصالة البراءة عن التكليف الطويل ليست معارضة بإصالة البراءة عن التكليف الشنو؟ القصير. لماذا؟ لأنه أساسا لا تجري إصالة البراءة في التكليف الشنو؟ القصير. إصالة البراءة لا تجري في التكليف القصير. لماذا؟ لأننا كما قلنا نعلم نقطع بماذا؟ بانتفاء التكليف القصير بعد عروض الاضطرار. بعد عروض الاضطرار قطعا التكليف مرتفع، ومع القطع بارتفاع التكليف لا معنى لجريان البراءة. فإذا لا شك عندنا في بقاء التكليف القصير حتى نجري فيه إصالة شنو؟ البراءة. بينما عندنا شك في بقاء التكليف الطويل فتجري فيه البراءة بلا معارض. فإذا جرت البراءة بلا معارض في الفرد الطويل، حينئذ لا تصل النوبة علما الاستصحاب شنو؟ الجامع، لأنه لا يوجد عندنا إلا إصالة براءة تنفي لنا ماذا؟ الفرد الطويل، التكليف الطويل، وحينئذ لا تصل النوبة إلى الاستصحاب ولا إصالة الاشتغال، فلا موجب علما فلا موجب لجريان، فلا يصح إجراء الاستصحاب في محل الكلام. وهذا هو جوابه عن هذا الوجه، وذكر بأن إصالة البراءة حينئذ تكون حاكمة على الاستصحاب وتكون مقدمة على الاستصحاب، يعني استصحاب الجامع، على استصحاب الجامع تقدم على استصحاب الجامع، ويلتزم بجريان إصالة البراءة عن التكليف الطويل، وهذا يثبت عدم منجزية العلم الإجمالي في محل الكلام. يأتي الكلام في هذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.